الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وخاطبا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الحادية عشر. وقلنا بأنه يوجد قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المشهور من صحة العقد الإكراهي إذا لحقه الرضا، وذكرنا دليلين على ذلك ومؤيدا لذلك. الدليل الأول الإجماع، الدليل الثاني وجود المقتضي وفقدان المانع. والمصنف رضي بهذا القول الأول ولم يناقش في دليليه. القول الثاني ما ذهب إليه ومال له بعض من الأعلام كالمحقق السبزواري والمقدس الأردبيلي والمحقق الكركي، وانتصر لهم صاحب الجواهر. وذكرنا لهذا القول الثاني مؤيدا ودليلين. الدليل الأول الآية المباركة: إلا أن تكون تجارة عن تراض، وقربنا دلالتها بوجهين وتقريبين، مفهوم الاستثناء وناقش المصنف فيه، ومفهوم الوصف وناقش المصنف فيه. الدليل الثاني حديث الرب: رفع عن أمتي ما استكره عليه، وناقشه المصنف بمناقشتين. وقد ينتصر للقول الثاني بحديث الرفع، وترد المناقشتين المفادتين من قبل المصنف بما حاصله، بأن حديث الرفع كما ذكر الأعلام يعتبر حاكما على جميع الأدلة الأولية، فهو حاكم على الإطلاقات الدالة على صحة العقد والبيع كأوفوا بالعقود وأحل الله البيع، فإن مقتضى الإطلاقات هو صحة البيع والعقد مطلقا، سواء كان مرضيا به أم لم يكن مرضيا به. فحديث الرفع يكون حاكما على هذه الإطلاقات، ونتيجة حكومته تقييد الإطلاقات الدالة على صحة العقد والبيع بالمسبوقية بطيب النفس. فيكون العقد الصحيح هو المسبوق بطيب النفس، والبيع الصحيح هو المسبوق بطيب النفس، وأما المكره فلا صحة له ولا أثر له شرعا ببركة حديث الرفع.
وبالتالي فالعقد الإكراهي لا دليل على صحته، ولو لحقه الرضا. لأجل تقييد الإطلاقات بالمسبوقية بطيب النفس، والعقد الإكراهي لا مسبوقية فيه بطيب النفس، إنما طيب النفس لاحق. فإذا شككنا في صحة العقد الإكراهي بعد لحوقه بالرضا، فالمرجع هو أصالة الفساد لعدم شمول الإطلاقات له. وبكلمة أخرى، إن الأدلة الدالة على صحة العقد أو البيع دالة بحسب الظاهر على أن العقد أو البيع سبب مستقل، وليس سببا ناقصا، فبالتالي إذا كان حديث الرفع حاكما على الأدلة الأولية ارتفعت هذه السببية المستقلة. بل لو قلنا بأن هناك دليلا آخر غير العمومات والإطلاقات يدل على أن العقد سبب ناقص وليس سببا مستقلا، فالعقد سبب والرضا اللاحق أيضا سبب متمم، فمع ذلك نقول بأن حديث الرفع حاكم سواء على الأدلة الدالة على سببية العقد بالاستقلال كالإطلاقات، أو الأدلة الدالة على سببية العقد سببية ناقصة منوطة بلحوق الرضا، فعلى كل حال حديث الرفع مطلق، فهو حاكم على ما دل على سببية العقد بالاستقلال أو ما دل على سببية العقد إذا لحقه الرضا، فعلى كل حال حديث الرفع حاكم، وبالتالي فلا دليل على صحة العقد الإكراهي، لا باستقلاله يعني بدون لحوقه بالرضا، ولا حتى بلحوقه بالرضا، لأنه قد ارتفع ببركة حديث الرفع، فإذا ارتفع نحتاج إلى دليل، ولا دليل عندنا، فنرجع لأصالة الفتاة. هذا هو الإشكال، ومحصله ماذا؟ هو أن العقد الإكراهي يكون باطلا ولو لحقه الرضا. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأن الإطلاقات كأوفوا بالعقود وأحل الله البيع مقيدة بالأدلة الأربعة: الكتاب، السنة، العقل، الإجماع. بأنه العقد أو البيع الصحيح شرعا هو المرضي به وليس مطلقا كما هو مقتضى الآية إلا أن تكون تجارة عن تراض ومقتضى الحديث النبوي لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه ومقتضى الحكم العقلي وهو قبح التصرف في مال الغير إلا بطيب نفسه وهو مقتضى الإجماع فببركة الأدلة الأربعة تقيد الإطلاقات فتكون النتيجة أن العقد الصحيح هو المرضي به والبيع الصحيح هو المرضي به سواء أكان الرضا مقارنا للعقد أم كان الرضا متأخرا عن العقد فلا تصل النوبة حينئذ لحديث الرب كي نقول بأنه حاكما بأنه حاكم على الإطلاقات الأولية بل من الأصل الإطلاقات مقيدة بأن العقد الصحيح هو المرضي به سواء كان الرضا مقارنا أم كان لاحقا ونتيجة ذلك هو أو هي أنه إذا كان العقد إكراهيا من الأساس فلا تشمله الإطلاقات المقيدة ولا نحتاج لإثبات بطلان الحديث الرابع لأن الأدلة دالة على أن الصحيح هو المرضي به وهذا العقد الإكراهي ليس مرضيا به خارج تخصصا وإن كان العقد مقرونا بالرضا يعني مرضيا به فكذلك أيضا لا يشمله حديث الرب لأنه مرضي به فلا معنى لرفعه بحديث الرب وإن كان ملحوقا بالرضا يعني وقع مكرها عليه ثم بعد ذلك لحقه الرضا فهذا العقد هو جزء السبب المؤثر وليس تمام السبب للنقل والانتقال فليس له أثر باستقلاله ومع عدم مؤثريته بالاستقلال لا تشمله الأدلة حتى يأتي حديث الرفع فيرفع الصحة بل تمامية تأثير العقد منوطة بلحوق الرضا وإلا لا مؤثرية له بمفرده واستقلاله ومع عدم تأثيره لا تشمله الأدلة فإذا لم تشمله الأدلة لا معنى لرفعه بحديث الرافع لا عام من المقارن واللاحق لكن إن كان مقارن كان الحقد المقرون صحيح فلا يشمل حديث الرافع إن كان ليس مقارن فالعقد لا أثر له أصلا لأن منوط بلحوق الرضا فإذا لا أثر له لا معنى لأن ترفعه بحديث الرفع أصلا لا أثر سالبة بانتفاء الموضوع وحديث الرفع إنما يرفع ما له أثر وهذا ليس له أثر فلا معنى لرفع وهذا من غير فرق بين أن يقال بالنقل أو بال كشفي فسواء قلنا بأن الرضا المتأخر ناقل أم قلنا بأنه كاشر؟ فعلى كل حال لا يكون حديث الرفع حاكما على الأدلة الأولية. أما إذا قلنا بأن الرضا ناقل فواضح جدا، لأنه لا يترتب أثر من النقل والانتقال إلا بعد حصول الرضا. فلا معنى بالتالي لأن يرفع حديث الرفع النقل والانتقال مع عدم تحققه بعده. نعم، إلا بعد حصول الرضا، ومجرد العقد لا يكفي. فلا معنى إذن لأن يرفع حديث الرفع ذاك العقد الذي ليس مؤثرا. وأما بناء على الكشف فلأن المؤثر هو العقد الملحوق والمتعقد بالرضا، بناء على أن الرضا شرط متأخر، فالمؤثرية للعقد بوصف تعقبه ولحوقه بالرضا. وبالتالي فقبل التعقب لا أثر لهذا العقد، فلا معنى لرفعه بحديث الرفع. والمتحصل من كل ما تلوناه هو أنه بعد تقييد الإطلاقات أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، بالأدلة الأربعة كتاب سنة عقل إجماع، تكون النتيجة أن العقد أن البيع الصحيح هو المسبوق بطيب الناس، هذا هو الصحيح. وبالتالي فإذا كان العقد سواء كان طيب الناس مقارنا أم لاحقا، فبالتالي نقول لدينا صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون العقد وقع عن إكراه من الأصل فليس مسبوقا بطيب نفس، فهذا العقد من الأصل باطل ولو بدون حديث الرفع، لأن الشرط مفقود والمشروط عدم عند عدم شرطه. الصورة الثانية أن يكون العقد مسبوقا بطيب الناس، وهذا واضح أن حكمه صح ولا معنى لأن يشمله حديث الرفع، إذ لا إكراه فلا موضوع لحديث الرفع. الصورة الثالثة أن يكون العقد وقع مكرها عليه لكنه ملحوق بالرضا، وحكم هذه الصورة أيضا الصحة ولا موقع لحديث الرفع، وذلك لأن العقد بمفرده قبل لحوقه بالرضا لا أثر له، وما دام لا أثر له فلا معنى لأن يرفع بحديث الرفع. وبالتالي فسواء قلنا بالنقل أم قلنا بالكشف، هذا كل النقل والكشف على الصورة الثالثة، فسواء قلنا بالنقل أم قلنا بالكشف فلا مورد لحديث الرفع. أما بناء على النقل فلأنه لا أثر أصلا إلا بعد الرضا، والمفروض أنه لم يتحقق الرضا فلا أثر للعقد، فلا معنى لرفع الأثر بحديث الرفع. وأما بعد بناء على الكشف فلأن الأثر للعقد المتعقب بالرضا وليس للعقد بذاته، ومع التعقب تحقق الرضا فلا معنى للرفق. هذا هو تمام الكلام الذي أفاده المصنف، وبالنتيجة أن المصنف يرى الصحة للعقد الإكراه إذا لحق بالرضا، ولا يرفع حديث الرفع هذا العقد الإكراه. راهي. الآن تم الكلام. طبعا في بعض الأمور أثناء التطبيق نوضحها. طبق العبارة مولاي. قال لكن يرد على هذا أن مقتضى حكومة الحديث على الإطلاقات يعني أحل الله البيع أوفوا بالعقود هو تقيدها بالمسبوقية بطيب النفس، وبالتالي فلا يجوز الاستناد إليها إلى الإطلاقات لصحة بيع المكره ووقوفه على الرضا اللاحق. خلاص. فبالتالي إذا وقع عقد مكراهي لا دليل على صحته، فنرجع للأصالة، أصالة الفساد، فلا يبقى دليل على صحة بيع المكره فيرجع إلى أصالة الفساد. وبعبارة أخرى أدلة صحة البيع تدل على سببية مستقلة، أن العقد إذا وقع سبب مستقل في النقل والانتقال، فبالتالي بعد تقييد هذه الإطلاقات بحديث الرفع ارتفعت السببية المستقلة، فإذا قيدت بغير المكره لم يبقى لها دلالة على حكم المكره، حيث النتيجة بعد التقييد البيع الصحيح هو غير مكره، فإذا وقع بيع مكره لا دليل على صحته، ومع عدم الدليل نرجع للأصل وهو أصالة الفساد، لم يبقى لها دلالة على حكم المكره أن من الأصل مقيدة بحديث الرفع. يعني لو كنا وأوفوا بالعقود فقط، أوفوا بالعقود نفس العقد بما هو هو مع طيب نفس بدون طيب نفس لا يهم، نفس العقد هو سبب مستقل صح أحلنا الله البيع نفس البيع ولو كان عن إكراه، فبعد مجيء حديث الرافع وقوله ربع عن أمتي ما استكره إليه تقيدت الإطلاقات، وصارت النتيجة أن العقد الصحيح أن البيع الصحيح هو المسبوق بطيب الناس، فإذا صار عقد مكره ليس عن طيب نفسه خلاص باطل، ما تشمله هذه العمومات من الأصل لا تشمله، فإذا لم تشمله نرجع لأصالة الفساد. وبعبارة أخرى أدلة صحة البيع تدل على سببية مستقلة، يعني البيع العقد نفسه معه طيب نفس أو لا، هذا لو كنا والإطلاقات، فإذا قيدت بغير المكره ببركة حديث الرفع طبعا لم يبقى لها دلالة على حكم المكره، بل لو كان هنا لو فرضنا ما يدل على صحة البيع بالمعنى الأعم من السببية المستقلة أو السببية الناقصة، يعني البيع إما أنه سبب تام لترتب الأثر أو سبب ناقص يعني إذا لحقه أرض، فمع ذلك نقول بأن حديث الرفع يرفع السببية التامة أو السببية الناقصة، بل لو كان هنا ما يدل على صحة البيع بالمعنى الأعم من السببية المستقلة أو السببية الناقصة كان دليل الإكراه حاكما عليه مقيدا له فلا ينفع. هذا هو الإشكال، هذا طبعا الإشكال كله مع غض النظر عن المقيدات التي أشار لها المصنف الكتاب والسنة والعقل الجماعة، الآن هو سيأتي بها. اللهم إلا أن يقال إن الإطلاقات المفيدة للسببية المستقلة أحل الله البيع أوفوا بالعقود مقيدة مو بحديث الرافع، حتى نقول إذا كان العقد إكراهي خلاص ارتفع أثره فلا أثر له ولا يرجع الأثر أبدا، مقيدة بحكم الأدلة الأربعة، الكتاب إلا أن تكون تجارة عن تراب، السنة لا يحل مال امرأة إلا بطيب نفسه، العقل قبح التصرف في مال الغير بغير رضا، الإجماع المقتضية لحرمة أكل المال بالباطل ومع عدم طيب النفس بالبيع المرضي به. خب هنا الفرق، سنسألكم إن شاء الله سؤال بعدما ننهي التطبيق، ومع عدم طيب النفس بالبيع المرضي به سبقه الرضا أو لحقه؟ يعني بعد التقييد بالأدلة الأربعة تكون النتيجة أن البيع الصحيح هو المرضي به، سواء سبقه الرضا أم لحقه الرضا. ومع ذلك فلا حكومة للحديث عليها، خلاص. إذ البيع إذا كان من الأصل ما فيه رضا فهو باطل من الأصل، فلا معنى لرفعه بحديث الرفع. هذا الصورة الأولى. صورة ثانية، إذ البيع المرضي به سابقا لا يعقل عروض الإكراه له، هذا الذي إذا كان مرضي به بعد البيع صحيح، لا معنى لرفعه بحديث الرفع. هذا الصورة الثالثة، وأما المرضي به بالرضا اللاحق فإنما يعرضه الإكراه. لكن من أين يعرضه الإكراه؟ فإنما يعرضه الإكراه من حيث ذات الموصوف وهو أصل البيع، ونحن لا نقول بتأثير العقد بمجرده، بل إذا لحقه رضا فلا أثر له. فإنما يعرضه الإكراه من حيث ذات الموصوف وهو أصل البيع، ولا نقول بتأثيره، بل مقتضى الأدلة الأربعة كتاب سنة عقل إجماع مدخلية الرضا في تأثيره ووجوب الوفاء به. فالإطلاقات بعد التقييد تثبت التأثير التام، لماذا؟ لمجموع العقد المكره عليه والرضا به لاحقا، فالعقد سبب ناقص ما ليس له أثر. والسبب الثاني المتمم الرضا اللاحق، ولازمه بحكم العقل كون العقد المكره عليه سبب ناقص بعض المؤثر التام مو السبب التام، فإذا وقع ما تشمله العمومات، وإذا لم تشمله لا معنى لرفع الأثر إلا أثر. وهذا أمر عقلي، أمر عقل انتزاعي غير مجعول، لا يرتفع بالإكراه. خب سيأتي إن شاء الله في قوله فتأمل إن هل هذا أمر عقل انتزاعي ما يرفعه حديث الرفع أو لا، وهذا أمر عقلي غير مجعول لا يرتفع بالإكراه، لأن الإكراه مأخوذ فيه بالفرض، يعني لأن الإكراه مأخوذ في كون العقد المكره عليه، الإكراه مأخوذ في كون العقد المكره عليه بعض المؤثر التام، بعض المؤثر التام، وإذا كان بعض المؤثر إذن لا أثر له بمفرده، فلا معنى لرفع الأثر بحديث الرفع لأنه لا أثر. خب وهذا لا يفرق فيه، ما أدري عندكم هذه العبارة إلا أن يقال أو ما عندكم؟ عندكم؟ هذا ليس موقعها هنا، لا، بعد قوله لأن الإكراه مأخوذ فيه بالفرض وهذا لا يفرق فيه، من كلمة إلا أن يقال إلى اللاحق، هذا بين قوسين اقرأ في الحاشية، حتى في الحاشية من قوله لأن الإكراه إلى هنا لم يرد في فاء، ومن قوله إلى آخر، يعني بعض النسخ ليس فيها، وهذا هو الأنسب. وهذا لا يفرق فيه أيضا بين جعل الرضا ناقلا أو كاشفا، هذا كله ناظر للصورة الثالثة، إذ على الأول يكون تمام المؤثر نفسه نفس العقد بكاملة، إذا كان مسبوقا بالرضا العقد هو المؤثر، إذ على الأول، إذ على الأول يعني على ماذا؟ على النقل يكون تمام المؤثر نفس الرضا، إذا حصل الرضا صار التأثير، وإلا فالعقد لا أثر له بدون الرضا، فبالتالي مع عدم المؤثرية لا معنى لرفع الأثر بحديث الرفع. نعم نفسه يعني الرضا. وعلى الثاني يعني على الكشف يكون الأمر المنتزع منه العارض للعقد وهو تعقبه للرضا، ها يعني هذا العقد المتعقب بالرضا، هذا العنوان الانتزاعي هو موضع الأثر ومحل الأثر شرعا، العقد الملحوق، العقد المتعقب بالرضا وليس مطلق العقد، وإذا بالتالي وقع العقد فلا أثر له، ومع عدم الأثر لا معنى لرفعه بحديث الرفع. لأنه ليس متعقب بر، ومع تعقبه بالرضاق صار مرضيا به من الأساس. وكيف كان يا مولاي؟ قلنا بالنقل، قلنا بالكشف، فذات العقد المكره عليه مع قطع النظر عن الرضا أو تعقبه له لا يترتب عليه العقد بما هو عقد إلا كونه جزء المؤثر التام، فقط جزء، وإذا جزء لا أثر له فلا تشمله الأدلة، أدلة الصحة أو فوق العقود إلى غيره، فما على الشمول لا يرفع الأثر. وهذا أنه كونه جزء المؤثر أمر عقلي قهري، أمر انتزاعي بعد ملاحظة الأدلة الإطلاقات والمقيدات الأربعة، أمر عقلي قهري يحصل له، يعني أنه جزء المؤثر، متى يحصل له؟ بعد حكم الشارع بكون المؤثر التام هو المجموع منه ومن الرضا، أو وصف تعقبه له، تعقب الرضا للعقد. فتأمل لعل أمره بالتأمل إشارة إلى أن كون العقد جزء المؤثر وإن كان أمرا عقليا انتزاعيا إلا أنه يمكن رفعه برفع منشأ انتزاعه، لأن هذه الجزئية التي للعقد إنما انتزعت بعد الجمع بين الأدلة المطلقة والمقيدة. فحتى لو كانت الجزئية والسببية الناقصة أمر عقلي إلا أن منشأها شرعي، وإذا كان منشأها أو منشأها شرعي فيمكن بالتالي رفع هذه الجزئية.
يعني
تخلى
عن
أدلة المقيدة للظهر. نعم. وإذا رفعنا المؤثرية للعقدي ولو مؤثرية ناقصة فحتى لو لحقه الرضا لا أثر بالتالي للرضا اللاحق، لأنه رفعنا العقد من أصله حتى لو كان على نحو الجزئية الناقصة. فبالتالي يمكن رفع السببية المستقلة للعقد، وكذلك يمكن رفع السببية الناقصة إذا لم يكن العقد مقرونا بر. فإذا رفعنا السببية التامة للعقد لأنه ما فيه رضا، وهذا واضح يمكن رفع السببية التامة، وإذا كذلك رفعنا السببية الناقصة حتى السببية الناقصة، فبالتالي حتى وفبالتالي لو لحق العقد الرضا أو لو لحق العقد الرضا لا يكون العقد مؤثرا وصحيحا، لأنه ارتفع حتى لو كان جزء المؤثر ولا تشمله العمومات إلا أن حديث الرفع يرفعه. إن شاء الله غير واضح. الحمد لله. وهذا الذي بين القوسين هذا هو. فتأمل هذا ما بين القوسين، لاحظ الآن طبق ما بين القوسين تجده ينطبق على قوله فتأمل. إلا أن يقال إن أدلة الإكراه كما ترفع السببية المستقلة التي أفادتها الإطلاقات قبل التقييد ترفع مطلق الأثر، وإن كان ناقصاً ترفع مطلق الأثر عن العقد المكره عليه، لأن التأثير الناقص أيضاً استفيد من الإطلاقات، أيضاً هو مستفيد من الإطلاقات، وإن كان أمراً عقلياً انتزاعياً لكنه من أين انتزعناه إلا من خلال الإطلاقات، لأن التأثير الناقص أيضاً استفيد من الإطلاقات بعد تقييدها بالرضا الأعام من السابق ومن اللاحق. أكو شيء غامض؟ أكو شيء مبهم الآن؟ أو لا؟
الشيخ نحن نسمه إذا رفعنا اليد عن الأدلة منشأ انتزاع اللي هو هذا كون العقد جزء سبباً ناقصاً في التأثير اللي هو الأدلة يعني الأربعة إذا رفعنا اليد عنه رجعنا إلى الإطلاق يعني نصل إلى أنه إلى أن يعني خب نرجع إلى القاعدة الأولية نرجع للبحث الأول أن العقد يكون سبب مستقل التأثير فإذا كان هناك
إكراه نحن نقول الآن عندنا العقد أو بالعقد صح وقع عقد زين هل نستفيد من الآيات الإطلاقات أو العمومات سببية مستقلة للعقد أو نستفيد سببية ناقصة لو كنا والإطلاقات بدون المقيدات الأربعة لاستفدنا سببية مستقلة العقد سبب مستقل تقل فيه رضا أو ما فيه رضا تمام فإذا جاء حديث الرفع رفع عن أمة ما استكره عليه فهذا العقد المكره عليه يكون مرفوعا خلاص فالسببية المستقلة رفعها الشارع إذا قلنا لا لو كنا والإطلاقات صحيح العقد سبب مستقل لكن بعد ملاحظة الأدلة الأربعة نستفيد أن العقد ليس سببا مستقلا بل سبب ناقص وهناك سبب آخر وهو طيب النفس سواء كان طيب النفس مقارن أو طيب النفس متأخر هكذا قلنا لكن العقد سبب ناقص فإذا وقع عقد الآن إكراهي صار بيع إكراهي فيوجد جزء سبب والجزء الآخر ما بعد وهو الرضا فهل الآن حديث الرفع يرفع هذا الجزء إذا قلنا يرفعه فحتى لو لحقه بعد ذلك الرضا لا أثر له لأن الرضا لابد من المتعلق فإذا قلنا هذا المتعلق ارتفع بحديث الرفع خلاص بعد لا معنى للرضا رضا بماذا؟ بعقل قد رفعه الشارع فهكذا يريد أن يقول الشيخ في قوله فتأمل أن حديث الرفع يرفع حتى تلك السببية أن قطعة فإذا رفعها لا يكون هناك أثر للرضا المتأخر واضح لكن أولئك ماذا يقولون يقولون هذه السببية منتزعة أمر انتزاع عقلي سببية ناقصة ما جعلها الشارع غير مجعولة أمر انتزاعي وإذا كانت أمرا انتزاعيا لا معنى لرفعها لأنها ليست من شؤون الشارع ما بيد الشارع وضعه بيده رفعه أما السببية الناقصة ليست بيده فهنا يقال لا بيد الشارع رفع هذه السببية لأنه بمنشأ انتزاع إن شاء الله غير واضح بعد الآن يعني المفترض ان المصنف يذهب الى البطلان حينئذ جميل جدا كلامكم يعني الان المصنف بعد هذا الكار والفار في البيت اثبت الصحه وجود مقتضي فقدان المانع بعد ذلك الان بقوله فتامل كانما يميل الى البطلان رد المناقشه رد الاستدلال بحديث الرفع ثم أشكل بإشكال وأجاب عن ثم قال فتأمل يعني على مستوى التأمل وأنتم تريدون أن تقول أن حديث الرفع يصبح أن يكون مانعا نعم بناء على ما ذكره المصنف من أنه يمكن رفع السببية الناقصة يمكن رفعها ولذلك سيدنا الخوئي ذكر وجه آخر للصحة قال على كلام المصنف يكون العقد الإكراهي باطل ولو لحقه الرضا جربالك هذا هو النتيجة التي سيصل إليها ولذلك سيدنا الخوئي حاول أن يصحح العقد الإكراهي بطريق آخر ما هو هذا الطريق الآخر راجع كلامه يا مولانا في صفحة 353 جزء 36 قرأته ما هو النتيجة التي خرج بها كيف صححه
لأن الإطلاقات لا تزال موجودة حتى لو لو حصل إكراه في العام بعد يعني الإطلاقات في البيع يعني.
صحيح كلامكم صفحة 353. فصحح سيدنا الخوئي العقد الإكراهية بأن بما حاصله بأن ليس المراد من العقد هو الإنشاء، إنشاء العقد الإجاب والقبول الذي لا بقاء ولا استمرار له، وإنما المراد من العقد ماذا؟ النقل والانتقال، وليس نفس الإنشاء، يعني الأمر الاعتباري وهو اعتبار الملكية، والاعتبار أمر قابل للدوام والاستمرار. وبما أن الاعتبار يعني اعتبار الملكية أمر قابل للدوام والاستمرار، فبناء على ذلك إذا كان مكرها عليه يكون باطلا، إذا لحقه الرضا يكون صحيحا، فهو في كل آن آنين بحسب
يعني في آن الإكراه
نعم. بحسب حال المتعاقدين، فإن كان في آن مكره عليه لا يكون صحيحا، وإذا كان في آن آخر مرضيا به كان صحيحا. ولذلك يقول إلا أن الصحيح مع ذلك صحة عقد المكره بعد لحوق الرضا به، وذلك لأنه ليس المراد من العقد إنشاؤه الذي لا بقاء له، بل المراد الأمر الاعتباري من المبادلة وحصول النقل والانتقال الذي له بقاء واستمرار في عالم الاعتبار وعليه، فما لم يلحق به الرضا يكون العقد مكرها عليه فيعمه حديث رفع الإكراه. وأما إذا لحقه الرضا فليس العقد بقاء، بقاء في مرحلة البقاء، مصداقا للمكره عليه. ومن الواضح أن حديث رفع الإكراه إنما يرفع الأثر ما دام الإكراه متحققا ويصدق عليه عنوان المكره عليه، فإذا رضي به المالك بقاء صار العقد مصداقا للتجارة عن ترى، فيعمه دليل الصحة. هكذا صححه سيدنا الخوئي. وأما على كلام المصنف وإشكال المصنف فيكون تصحيح العقد الإكراهي مشكلة جدا، لابد أن نقول في مرحلة بقاء ومرحلة حدوث، فهو في مرحلة الحدوث مكره عليه فباطل، وأما إذا لحقه الرضا صار في مرحلة البقاء مرضيا به صحيح. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.